الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال المصنف: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشهب. وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائبة مما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اضطر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال رحمه الله: روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وليس معنى ذلك أنه يدع الصلاة، إذا تركها كفر، ولكن هذا يجب عليه أن يؤدي الصلاة ولا صلاة له، أي لا تقبل، لأنه جاء بمانع من قبولها. قول عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة ذكرها أبو مسعود الثقفي، لأنه ذكر هذا الحديث الأطراف في مسندها. قوله من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى، والعراف هو الذي يدعي معرفة الغيب في الأمور السابقة من العرافة. وظاهر الحديث أن الوعيد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، وأيضا قد يطلق على الأمور اللاحقة. فإن في بعض الروايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما 40 ليلة. قوله لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حالة السائل فكيف بالمسؤول؟ المسؤول كافر. السائل إن لم تقترن زيارته بتصديق فهو ضال، جاهل، ضال، منحرف، صلاته باطلة 40 يوما، وإن اقترنت بتصديق فهو كافر. قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة انتهى ملخصا. وفي الحديث النهي عن إتيان الكهان ونحوها. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق، وينكر عليهم أشد النكير، وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم من ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. تركنا كثير من المشايخ لم نذكر لهم مؤلفات، ولعلها تذكر في موطن آخر، ولم نرد الاستقصاء، وإلا فأغلب الكتب المصنفة في باب العقائد وفي باب الفقه وفي باب الردود كلها كتب نافعة، كتب علمية عظيمة النفع، منقولة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان مؤيدا بالأدلة فليس بهزيل. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قلنا هذا الحديث من هذا الطريق، من طريق أبي تميم الهجيمي، وهو لم يسمع من أبي هريرة، لكن أخرجه البزار من حديث جابر وسنده حسن. وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا، أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المسألة يكاد أهل السنة أن يكونوا قد أجمعوا عليها في عدم جواز إتيان النساء في الأدبار. وما جاء عن ابن عمر، وإن كان سنده ظاهر الصحة، إلا أنه انتقد على نافع الصحيح الثابت عن ابن عمر رواية جماهير الصحابة، وقد صرح بذلك بقوله: أف أف، أحد يفعل هذا؟ حين سئل عنه، فقد جاء أحدهم وقال: يا ابن عمر، ما رأيك في التحميض؟ قال: أما التحميض؟ قال: أتيان المرأة في دبرها، قال: أف أف، أحد يفعل هذا؟ وهذا هو اللائق ابن عمر، والمفسر وقد جاء عن ابن عمر تفسير قول الله عز وجل فأتوا حرثكم أن شئتم أنه في صمام واحد، إن شئت من قبولها في قبولها وإن شئت من دبرها في قبولها. فهذا هو يوضحه ما صح عن عمر أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال وكانت قريش تشرح النساء فأردت من الأنصارية ما يريد الرجل من امرأته بذلك المعنى فأبت عليه، وكان السبب أن الأنصار قد وجد عندهم اعتقاد أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها يخرج الولد أحول، وفي الحديث إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية، والمسألة مبسوطة في مواطنها. والذي نريد أن نبينه أنه من الكذب عن ابن عمر، ولا يجوز أن يغتر بما نقل عن ابن عمر، فهذا فعل يخالف الفطرة ويخالف الدين والشرع. بل كانت فتوى الشيخ مقبل أن الرجل إذا طلب من امرأته دبرها أنها تختلع منه ولا يجوز لها البقاء معه. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. قال المصنف رحمه الله للأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع أيضا من طريق خلاص. قال هكذا بيض المصنف اسم الراوي وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون على الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة انتهى. وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فلا يقال يخرج من عن الملة أو لا يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. بل من أتى الكاهن وصدقه باعتقاده بادعاء علم الغيب ورضي باستعانة الكاهن بالجن والشرك له فهو كافر من هذا الوجه. قال المصنف رحمه الله لأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة النسائي إمام صاحب كتاب العلم، وأبي بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب كتاب المصنف والتفسير والإيمان وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة 700. ومصنف بن أبي شيبة أدخله إلى الأندلس بقي بن مخلد. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار في إسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط في إسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله من أتى كاهنا الحديث. الحديث حسنه الشيخ يحيى حفظه الله كما في كتابه ضياء السالكين في أحكام المسافرين، ورواه الطبراني في الأوسط في إسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا الحديث. إذن هذا له شواهد كثيرة ترقيه إلى الصحة، فقوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهان والسحر أن الكاهن والساحر أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير فعل الطيرة أو تطير له، أي قبل قول المتطير له وتابعه، وهذا معنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. أو يرسل مثلا واحد، ما يشترط أن يأتي الكاهن، يرسل واحد إلى الكاهن يقول اذهب إلى فلان تكهن لي، أو قل له قال فلان تضرب تقرع له الفنجال، أو تضرب له الخط أو الرمل أو الودع، ويصبح راضيا بذلك مصدقا بادعاء علم الغيب. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمر بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، لكن ما زال بعضه مفقودا إلى الآن، وما كل مرة يخرج منه بعض الأجزاء، ولكن مع ذلك قد كربه الهيتمي في كشف الأستار على زوائد البزار، وهذه كتب الزوائد مفيدة جدا، يعني أي حديث في الأمهات السر ليس في كشف الأستار، أي حديث مثلا في الأمهات السر ليس في مجمع الزوائد، فأنت تستفيد من الزوائد. قال المصنف رحمه الله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذن بهذا التعريف سيطلق على من يدعي علم الغيب السابق أو يدعي علم الغيب اللاحق. قال البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود بن الفراء الشافعي صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 1516. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهر أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها، وهذا عندنا مشهور في اليمن باسم المبشع أو المقدي. وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إن العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم كالحاذر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. كل يعني تستطيع أن تقول أيضا إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا قيل عراف وكاهن سيكون المراد بالكاهن من يتكهن للمستقبل، والعراف من يدعي علم الماضي. أما إذا قيل هذا عراف وهذا كاهن، هذا عراف ويسكت أو هذا كاهن ويسكت، فالمعنى يعمهما. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعضهم هو معناه. وقال أيضا والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطاب وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا من فألحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد العراف طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات العراف المنجم والحاذر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. قال والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له بالمعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنها ما هو من الشيطان، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. وهذا من علم سيد قطب، هذه من علوم سيد قطب، علوم العرافة وعلوم الكهانة، فقد تلقى بعض العلوم على بعض الصوفية، والآن عند الأخوان المسلمين وعند التكفيريين والتفجيريين يعتبر من أئمة الهدى، ومن مصابيح الدجى وأيم الله إن كان سيد قطب من أئمة الهدى أن على الإسلام السلام. إيش من هدى عند سيد قطب؟ لا هدى ظاهر ولا هدى باطن، فباطنه يعتقد الحلول كما صرح به في تفسير قل هو الله أحد، تفسير سورة الحديد من تفسيره المشؤوم على الأمة الذي يسموه تفسير الضلال الضلال، وحق أن يسمى تفسير الضلال، تفسير الضلال والإضلال، وكان في شكله مزريا متشبه بالكافرين في لباسه في هيئته في حلق لحيته، وكان متغطرسا متكبرا ومتكلما متحلقا. والله ليلة من الليالي سمرنا على كتاب هذا الدين، نقرأ 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 نريد نحفظ ما استطعنا، يعني أهدى لنا أحدهم كتابا فنحن ما قد عرفنا حال سيد قطب في بدء الاستقامة. كنا نحب القراءة في كتب ابن القيم، في كتاب فتح المجيد، في كتاب منهاج القاصدين، كتاب صفة الصلاة الألباني، كتب العلماء التي عندنا في حوزتنا، الكلام في التوحيد، كان معنا أظن كتاب للهراس رحمه الله في دعوة الأنبياء إلى التوحيد، وكنا نقرأ تنشرح صدورنا. جاء كتاب سيد قطب هذا الدين، نقرأ ونبدي ونعيد ما دخل في الذهن منه شيء، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. ومعالم على الطريق، ماذا رسم فيه؟ طريق الخوارج، طريق القاعدة، أصحاب القاعدة الآن يسيرون على هذا الكتاب، حذف القدة بالقدة، أصحاب التكفير والتفجير، أصحاب الثورات والانقلابات، كلهم يسير على كتاب معالم على الطريق، وعلى كتاب ماذا يعني انتمائي للإسلام الفتحي كان. هذا الكتاب عندهم مقدم على صحيح البخاري، ماذا يعني انتمائي للإسلام، وأول مجلس يجمعك بالإخوان المسلمين يقرؤون عليك 5 آيات من جزء عما وكتاب ماذا يعني انتمائي للإسلام. فقوم به. والشاهد الذي جرنا إلى هذا أنه ذكر العشماوي في كتابه التاريخ السري للإخوان المسلمين أن سيد قطب تتلمذ على بعض الصوفية في بعض هذه الأمور، التكهنات والعرافات ونحوها. قال: ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد، وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان، فإنما الذي يدعي الولاية حقا يكون ظاهره وباطنه على الكتاب والسنة، هذا الذي يرجى له الولاية، يرجى له الولاية، صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاده بباب الأسماء والصفات كاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومحقق لتوحيد الألوهية، وكذلك معتقد لتوحيد الربوبية. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي، إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدر له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم بالمغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100، وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس الدعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله: فلا تزكوا أنفسكم. فالولي يكون مستترا يرجو من الله الخير ويخاف على نفسه من ذنوبه ومن خطرات قلبه، وهذا يتبجح عن الولي وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على أنفسهم وعيبهم لها. انظر إلى عمر بن الخطاب عند موته يقول: يا ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي المبشر بالجنة. وانظر إلى عمرو بن العاص عند موته لما جعل ابنه يبشره: أما بشرك رسول الله، أما بشرك رسول الله؟ قال: يا بني لقد ولينا أمورا ما ندري ما الله فاعل بنا. وهكذا كل المخبتين المريبين. قال: وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق. نعم. ولهذا من شأن الأولياء، وليس هذا من شأن الأولياء بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم. فكيف يأتون الناس ويقولون: اعرفوا أن أولياء وأن نعلم الغيب؟ وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يمشي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودونه. وكان تميم الداري يتكلم في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. هذا حالهم وأشد من هذا. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنين، ويجوز والمؤمنون على الحكاية، والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات. وفي سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفي الرعد يشير إلى قوله: فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق من هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الآيات. فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء الأصفياء، لا أهل الدعوة والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المغطرين الذين ورثوا هذه العلوم من المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب؟ نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. سنده صحيح. أبا جاد أبجد هوز حطي كلمة صعفص قرشت، وهي مذكورة هنا: أبجد هوز حطي كلمة صعفص قرشت ضخف ضغضغ، فالمنجمون يستخدمونها فيرقمونها. فالألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة والها خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء تسع والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرين واللام ثلاثين والميم أربعين والنون خمسين والسين ستين والعين سبعين والفاء ثمانين والصاد تسعين والقاف مية والراء مائتين والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة والثاء خمسمائة والخاء ستمائة والدال سبعمائة والضاد ثمانمائة والضاء تسعمائة والغين ألف. ثم بعد ذلك يأخذون اسم الرجل واسم أمه ويأخذون هذا العدد ثم يقسمون بعضهما على بعض فيخرج الناتج أقل من 12 وأقل. فإن خرج واحد نجم كذا، اثنين نجم كذا، إلى 12، الدل والسنبل الأسد السرطان. ثم بعد ذلك يربطون تغيرات الشخص وتأثرات الشخص وحياة الشخص وسعادة الشخص بالكواكب التي قد ألصق نجمه بها، فيقال: ستتزوج امرأة طويلة أو امرأة قصيرة أو امرأة متعبة أو امرأة طيبة وسيكون لك من الأولاد كذا. وهكذا يصيرون. هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه أحمد، تقدم أنه أن الأثر صحيح. رواه حميد بن زنجويه عنه بلفظ رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبيجال ليس له عند الله خلاف. قوله ما أرى يجوز فتح الهمز بمعنى لا أعلم، ويجوز ضمها بمعنى لا أظن، ما أرى وما أرى. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف، وهو الذي فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. وبعضهم يقولها مثلا في عام طاء ثم ضاء ثم كذا، كان نظم من كذا نظمها من شهر المصطفى، يعني يشير بها إلى السنين والحروف التي ألف بها المؤلف. قوله وينظرون في النجوم يعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم، وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يأتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن القرآن يخبر بأن الله هو صاحب الغيب المطلق، وأن الله هو الذي ينفع ويضر، والذي يصدق الكاهن يعتقد في الكاهن نظير ما يعتقده في الله. الثانية، التصريح بأنه كفر، وما أخبر الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه كفر فيكون على ما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر على ما تقدم، والكفر هنا هو الكفر الأكبر المخرج من الملة. الثالثة، ذكر من تكهن له مع رضاه بذلك، فإذا تكهن لشخص مع رضاه بذلك كان حكمه حكم الكاهن وحكم المتكهن. الرابعة، ذكر من تطير له على ما تقدم. الخامسة، ذكر من سحر له. السادسة، ذكر من تعلم أبا جاد، وفيه باب سد الذرائع، فإن تعلم أبا جاد مؤداه إلى ذلك. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، وقلنا أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.